الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وجدنا عمن ينفعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإخبار النية في جميع الأعمال والأفعال والأحوال البارزة والخفية.
طبعا أخوانا، الإمام النووي قدري بجماعة من المحدثين الذين بدأوا كتبهم الحديثية بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولعل الإمام النووي يشير بترتيب كتابه إلى قضايا قلبية يجب على الإنسان السالك إلى الله أن يهتم بها، فهو قد بدأ بالإخلاص وسلم بالتوبة، لأن الإخلاص أول ما ينبغي على الإنسان السالك إلى الله أن يحققه في قلبه، في أفعاله وأحواله الظاهرة والباطنة، من أمور قلبية وسلوكية ولفظية، كل ذلك يبتغى بها وجه الله عز وجل، لا يريد بها شيئا من عرض الدنيا. هذا هو الأصل في حال المؤمن، وذلك لأن الإخلاص ثمرة طبيعية لمستوى تعظيم الإنسان لله عز وجل. فإذا كان الإنسان يعرف الله حق معرفته المستطاع من قبل البشر، إذا عرف الإنسان ربه أنه العظيم، أنه الغني، أنه مالك الأمر، أن الدنيا فانية وأن الآخرة دار القرار، إذا فهم الإنسان هذه المعاني وتذوق هذه المعاني وعلم أن العباد لا يملكون شيئا، لا يقدمون ولا يؤخرون، وأن تعظيم الخلق له لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، إذا تذوق الإنسان هذه المعاني فمن الطبيعي تماما أنه لا يقتضي بعمله إلا وجه الله عز وجل. أنا كيف أصرف عملا من أعمالي من باب الكريم الذي بيده أمر كله، وأصرفه إلى إنسان لا يملك من أمر شيئا؟ يعني كيف أجعل هذا العمل الذي أتقرب إلى الله مفتاحا لمكانة أو جاه أو منزلة عند أهل الدنيا؟ أبدا العجب. لكن مع ذلك إخوتي الأكارم، الإنسان المؤمن قد يضعف تذوقه لهذه المعاني، فعندها تراه يضعف ويرائي الخلق ويسمع الخلق ويبتغي به وجه الناس، ويصير يصرف هذا العمل بشكل كلي أو جزئي إلى الخلق. بشكل كلي أنه لا يفعل هذا العمل إلا لأجل الناس، فإذا غاب عن عين الناس لا يفعله. وبشكل جزئي أنه يعمل عمل الله، لكنه إذا كان بين الناس حسنه وأصلحه وزاد في إتقانه، فيكون هذا الإنسان مخلصا في أصل العمل مرائيا في وصفه، مخلصا في أصل العمل مرائيا في وصفه، كما يصلي دائما في السر والعلانية، لكن إذا صلى وحده جعل صلاته مستقرة تختصر على أدنى قليل، فإذا كان بين الناس أحسن صلاته وأصلحها. هذا ماذا نقول له؟ أنت مخلص في أصل الصلاة مرائي في وصفها، لأنك لولا الخلق ما أحسنت هذا الإحسان ولا أصلحت هذا الإصلاح. لذلك يا أخوتي الأكارم، الأعمال صور قائمة، الأعمال صور قائمة، ووجودها أو حقيقتها وجود سر الإخلاص فيها، إذا ما لاحظها، وروحها وجود سر الإخلاص فيها. فإذا لم يكن في القلب إخلاص كانت الأعمال صورا بلا روح، صورة جسم فقط، تمثال أمامك، مثل ورد صناعي فقط، شكل ما له رائحة ما له مضمون، مثل ما جزء هامج لا روح فيه، ميت. وكذلك الأعمال التي لا إخلاص فيها. الإمام النووي إخواننا من طمعاته في الكتاب عادته أنه يبدأ بآيات تتعلق بالبحث، ثم يبدأ بنشر الأحاديث التي تلقاها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
نعم. شهد الله بأن هذا الدين دين القيمة متى؟ إذا عمل الإنسان بهذا الأمر. خطاب النبي لبني إسرائيل والنصارى والمشركين المذكورين في أواسط البينة، هذا الذي أمر به الخلق مع الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أمروا بعبادة الله مع الإخلاص، أمروا بعبادة الله مع الإخلاص، أمروا أن يعبدوا الله لا يبتغون بهذه العبادة إلا وجه الله عز وجل. فالذي عبد الله وأشرك به غيره مع الرياء مع السمعة وما شابه ذلك، نقول له لم تفعل الشيء الذي أمرت به، فأنت لم تضطر من الله العبادة تحقيق الصور، وإنما أمرت بتحقيق المضمون والروح، وهو أن ينصرف هذا العمل لله عز وجل.
وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
طبعا هذه الآية تذكر عادة جاهلية كانت قبل الإسلام، وهي أنهم كانوا يذبحون وكانوا يعني يأتون بالهدي وكذا، فإذا ذبحوه لطخوا به جدار الكعبة وربما لطخوا به جسم المريض أو غير ذلك لاستشفاء أو ما شابه ذلك. نقول لهم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. هذه اللحوم لم تصل إلى الله، الدماء كذلك، وإنما إراقة الدم عبادة وتصدق باللحم عبادة، ولن ينفعكم من ذلك إلا إذا كنتم مخلصين لله عز وجل. وهذه العامل الجاهلية تطيخ الكعبة وكذا التي لها الآن بعض الضيوف في مجتمعنا المعاصر. المجتمع المعاصر الآن لو يذبحوا الآن ذبيحة سيارة، شكر لله ماذا يفعلون؟ تكون سيارة من أحدث ما يكون، جميلة نظيفة سبحان الله مرسولة مكلفة كذا، حط على الخاطر عجيب. هذا أمر فعلا غريب. أنا رأيت صورة مرة أن الإنسان المريض لطخوا جبينه بالدم، ذبحوا شاة عليه الشفاء وإذا به لطخوا جبينه بالنجاسة. هذا أخوان الأخذ العجيب ما يفعله الناس، وهذا الأمر نهى عنه دين الله عز وجل. وهذا من التلطخ بالنجاسة الذي ينبغي على الإنسان العاقل أن يصون نفسه وغيره عنه. بيت سبحان الله مفروض عليه بيت حطه على بابه رطش الدم، ليش؟ هذا أيضا على الجاهلية حتى العادة. فلذلك إخواننا الله تبارك وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. هذه الهدايا، هذه الضحايا، هذه الذبائح تذبح لوجه الله تعالى، فينتفع الإنسان منها بمقدار ما أخلص لله عز وجل. أما لو ذبح لي رياء وسمعة ومفاخرة ومباهاة، هذا أخوانا أمر نهى عنه الشرع. حتى أن الفقهاء ذكروا مسألة، قال: لو صنع الإنسان طعاما مفاخرة ورياء فهذا طعام يكره حضوره ويكره الأكل منه. ليه؟ لأنك تفعل ذلك لغير الله عز وجل، هذا طعام صنع لغير الله فلا نأكل منه. نعم.
فقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين،
هذا أخوان الآية الشاملة، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعني خفايا الإخلاص والرياء لا يعلمها إلا الله عز وجل. أنا قد أدعي أمامكم أنني مخلص، قد أزعم أنني مخلص، قد أقول لك من لساني أن لا أبتغي بذلك إلا وجه الله. والناس الآن يظن أن كل من يعمل عملا لا يبتغي به مالا فهو إيش؟ مخلص. يعني أشتغل إلا الله. أنا ليه؟ أنا ما عم أخذ أجر مالي. لا يبتغي، يعني قد يكون الإنسان ما عمل مزمان ويبتغي بهذا العمل المكان والمنزل والجاه عند الناس يعني هو أسمى من المال وأعلى من المال. أما حقيقة الأمر أن هذا الإنسان يحب أن لا يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله الصالح، لا يحب، لا يحب أن يطلع الناس على عمله الصالح، يحب أن يبقى عمله الصالح بينه وبين الله لا يعلم به أحد. مثل ما قال إخوانا كان بعض الصالحين يعني إذا دخل عليه إنسان وكان يقرأ القرآن ماذا يفعل؟ يغطي المصحف حتى لا يعرف هذا الإنسان أنه يقرأ القرآن، ما كان يعرف أبدا. يحب أن تبقى هذه العبادة بينه وبين الله عز وجل.
وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاق بن علي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال:
هذا نسب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو نسب الشريف الرفيع في قريش رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثاني الخلفاء الراشدين الذي فرق الله به بين الظلم بين الحق والباطل، وجعله ناصر الحق في حياة رسول الله وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الحديث إخوانا عبارة عن قسمين. القسم الأول عبارة عن قاعدة كلية تنطبق على الأعمال كلها. إنما الأعمال بالنيات، إنما حكم الأعمال بالنيات. هذه الأعمال لا قيمة لها عند الله إلا بإيش؟ بالنيات. فإذا كانت أعمال ذات نية فلها قيمة، وإلا لم يكن لها قدر ولا قيمة عند الله عز وجل. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صح العمل، العمل اللي كان في الجبال إيش صار؟ صار هباء منثورا. طيب ماذا افتقده؟ العمل ما تغير، الصور قائمة نفسها ما تغير الصور. قال: لكن الله عز وجل رد الصور القائمة إلى ما فيها من إخلاص، فانعكس فساد الإخلاص على الأعمال. لاحظوا إخواني، انعكس فساد الإخلاص على الأعمال، فأصبح الإنسان يتضرع بالرياء ولا يتفع بصور الأعمال. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني إنما تنتفع أنت من عملك بقدر نيتك، فكلما كان إخلاصك أعظم كان انتفاعك بالعمل أكثر، وكلما قل الإخلاص قل الانتفاع. هذا القسم الأول هو عبارة عن قاعدة كلية تستعمل في مواقع كلها. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ذكر بعد ذلك تطبيقا عمليا لهذه القاعدة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هنا هو أن الصحابة هاجروا، ولما هاجروا طبعا إخوان قد يصحبهم إنسان آخر قصده المدينة أو قصده السفر، لكن ما كان قصد الهجرة لله ورسوله. وهم ماذا نقول؟ هنا تحصل هو المفارقة. اشترك الناس في السفر والهجرة في الصورة، كلهم هاجروا من مكة إلى المدينة، لكن بعضهم هاجر لله ورسوله، حقق في نفسه الإخلاص، حقق في نفسه حسن النية، فانتفع بهذه الهجرة. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله ما هو ثوابه؟ ما هو ثواب الجنة؟ ما هو ثوابه كذا كذا من الحسنات؟ قال: فهجرته إلى الله ورسوله. مجرد أن تطع هذه الهجرة لله ورسوله فهذا أعظم أجر. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى فيعطيك عطاء يتناسب مع هذه الهجرة بفضله وكرمه. فبالمقابل ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها. شوف الدنيا شيء قليل شيء حقير، نظر إلى الدنيا معرفي الدنيا شيء قليل، بده مال بده تجارة بده مطعم بده مكسب بده زوجة. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، يعني تنتهي قيمة هجرته بإيش؟ بتحصيل ما هاجر إليه، وهذا إيش؟ إن قسم له. إذا لم يقسم له حتى لو هذا مليار، أنا هاجرت إلى مكان قضي أن أربح مالا ورحت لحين أو يأخذ مال وشرط، قد ما يكون مقصود. فلذلك الذي يهاجر للدنيا نقول أتعبت نفسك ولن تأخذ من الدنيا إلا ما قسم لك. طيب ماذا نفهم من هذا الحديث؟ نفهم أن الإنسان يخرج الأكارم قد يقوم مع غيره بنفس العمل. نحن الآن أخواني صلينا في هذا المسجد صلاة واحدة، كلنا ركعنا نفس الركوع ونفس السجود ونفس القراءة ونفس الوقت، كلنا نفس العمل في النبي، لكن حقيقة عمل كل واحد منا عند الله يمتاز عن الآخر بزيادة أو نقصان تبعا لما في هذا العمل من روح ألا وهي سر الإخلاص في هذا العمل.
متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
يا خير إخوان أقول الآن رواه البخاري ومسلم خلاص، لست بحاجة إلى تصحيحين غيرهما. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.